بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان حديثنا في المجالس الماضية عن الأحكام المتعلقة بالخيار، وهذه الجملة التي بين فيها المصنف رحمه الله اختلاف كل من البائع والمشتري في عين المبيع تعتبر من مسائل الخيار. ووجه دخولها في الخيار أنك إذا قلت اشتريت منك سلعة كذا، وقال البائع بل اشتريت مني سلعة كذا، فإنه إذا اختلف المتبايعان في عين المبيع فلا وجه بأن نلزم البائع بأن يبذل شيئا لم يقصده، ولا وجه أن نلزم المشتري بأخذ شيء لم يقصده. وحينئذ يكون الحكم كالآتي: أولا، عندنا اختلاف في عين المبيع. ثانيا، عندنا التحالف. ثالثا، عندنا الحكم بالفسخ والتراد. فأما مسألة الاختلاف في عين المبيع، يقول البائع بعتك شيئا وتقول بل اشتريت شيئا آخر، ولا يخلو أو تخلو هذه المسألة من صور: الصورة الأولى أن يتفق على الجنس ويختلف في النوع، الصورة الثانية أن يتفق على النوع ويختلف في العين، والصورة الثالثة أن يختلف في الجنس. لهذه الصورة التي يختلف فيها الجنس يقول البائع بعتك سيارة، فهذا من المنقولات والمعدودات، ويقول المشتري بل اشتريت طعاما. ومن المعلوم أن جنس السيارات غير جنس الطعام، فاختلفتما في جنسين غير متفقين. كذلك أيضا ربما قال بعتك عقارا وتقول بل بعتني منقولا، كأن يقول بعتك أرضا وتقول لا بل اشتريت سيارة. فهذا من الاختلاف في عين المبيع، أي ما هو الشيء الذي اتفقنا على بيعه وشرائه. هذه حالة. الحالة الثانية أن يتفق على الجنس ويختلف في النوع. يقول مثلا بعتك بهيمة، يكون مثلا جنس البهائم يختلف في نوعها، فالبهيمة عندنا الإبل والبقر والغنم، فيقول بعتني ناقة، ويقول بل بعتك شاة، يقول بعتني بقرة، يقول بل بعتك شاة، فيختلف في نوع الجنس. وتارة يتفق على الجنس والنوع، الجنس بهيمة والنوع من الشياه مثلا، ولكن يختلف في تعيين الفرد من أفراد هذا النوع، فيقول بعتني هذه الشاة، فيقول لا بل بعتك هذه الشاة. فالجنس واحد والنوع واحد، ولكن الخلاف في تحديد المراد أو عين المبيع. هذه كلها صور. ربما يقع في العقار يتفقان جنسا العقارات، يقول بعتني الأرض التي رقمها 100، فيقول بل بعتك الأرض التي رقمها 200 أو رقمها 110 في المخطط. فهذا كله من أمثلة القديمة والحديثة أن لا يتفق على عين المبيع. صورة المسألة تعود على أنهما لا يتفق على شيء معين أنهما تبايعا عليه. أيضا إذا اختلف، إما أن يختلف في ثمن منقود مجهول، فيستلم مثلا البائع المال ثم يأتي بالسلعة فيقول مشتري أبدا هذه السلعة لم أتفق عليها معك. فإذا حصل القبض بالثمن وتعين الثمن، وتارة لا يقول له هذه أرض في المخطط الفلاني في المكان الفلاني ب100,000، قال قبلت وتم البيع وأوجب، ثم اختلف هل هي ذات الرقم هذا أو ذات الرقم ذا. فإذا عندنا اختلاف في عين المبيع مع اتحاد الأجناس واختلاف الأنواع، ومع اختلاف الأجناس والأنواع، وعندنا مع اتحاد الأجناس والأنواع والاختلاف في تحديد العين والذات. هذه كلها تدخل في مسألة اختلاف المتبايعين. إذا اختلف المتبايعان عرفنا صورة الخلاف. الحالة الثانية، ما الحكم؟ إن رضي أحدهما بقول الآخر لا إشكال، قال له بعتك أرضا، قال بل بعتني سيارة، قال بعتك مزرعتي، قال لا بل دفعت لك 100,000 لقاء سيارتك هذه، قال إذن خذ السيارة 100,000، ما دمت لا تريد الأرض فخذ السيارة 100,000، إذن لا خلاف. إذا اتفقا وارتفع الخلاف فالحكم أنه يثبت البيع على ما اتفق عليه. الحالة الثانية أن لا يتفق، يقول أبدا اشتريت منك السيارة، قال بل بعتك المزرعة، قال إما أن تعطيني سيارة إما أن تعطيني سيارتك على ما اتفقنا عليه وأدين الله أنك تبايعت معي عليه وإلا فأعطني مالي. فعلى هذا يصر المشتري على قوله ويصر البائع على قوله، حينئذ يلجأ إلى القاضي ويلجأ إلى المفتي الفقيه ويلجأ إلى الحكم الذي ينصب بين الطرفين في حال الاختلافات، فما الحكم؟ قال رحمه الله تحالفا، أي حلف البائع والله ما بعتك أرضي أو مزرعتي الفلانية وإنما بعتك سيارة الفلانية، فيحلف على النفي والإثبات لأن العقد متفقان، كل الطرفين متفقان على وجود بيع ولكن الخلاف في تحديد النبي، فإذا لا بد أن يحلف على إثبات شيء ونفي ما أثبته خصمه، والخصم يحلف على نفي ما أثبته البائع وإثبات ما يدعيه ويقول أن البيع وقع. تحالف، فبدأ البائع ثم المشتري على خلاف بين العلماء رحمه الله. وبعد التحالف يقع عندنا الآتي، إذا حلف البائع وحلف المشتري وكل منهما حلف عن النفي والإثبات تعارضت البينتان، فلا تستطيع أن تلزمني أنا المشتري بما حلفت عليه ولا أستطيع أن ألزمك بما حلفت عليه، فإذا يمينك تسقط يمين ويميني تسقط يمين ودعواك تسقط دعواي وكلا القولين يسقط، فنرجع إلى الأصل فنرد لكل ذي حق حقه. هذا بالنسبة لصورة المسألة. إذا حينما حصل عندنا ثلاثة أمور، أولا أن يقع الخلاف بين الطرفين فلا يتفقان فبجميع الصور التي ذكرناها، ثانيا الحكم أنهما يتحالفان بالنفي والإثبات على التفصيل الذي ذكرناه، يحلف البائع لأنه يلزم المشتري، بعد ذلك المشتري يحلف بالنفي والإثبات، فإذا حلف البائع والمشتري جاءت المرحلة الثالثة وهي رد المفسخ حكم بفسخ البيع، ثم يترتب على ذلك الأمر الرابع وهو رد المبيع ثمنا ومثمنا. إذن كم شيء عندنا؟ الشيء الأول وقوع الخلاف أن يختلف في عين المبيع، ولاحظ قد يختلف في الثمن، قدر الثمن في الثمن هذا نوع وذكرناه وبيناه، لكن هنا الخلاف في عين المبيع، فكأن المسألة هنا أصعب لأنك تثبت بيعا ولا يسلم خصمك عليه أو من يدير لك عليه، فأولا يقع الخلاف، ثانيا يتحالفان، ثالثا إذا حلف البائع وحلف المشتري حكمنا بماذا؟ بانفساخ البيع، فلا يثبت بيع هذا ولا يثبت بيع هذا، والأمر الرابع يترادان. هذه أربعة أمور لا بد من ربطها، الاختلاف وقوع الاختلاف بصوره التي ذكرناها، ثانيا يتحالفان إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر وهذا الحلف كما سبق وأن بيناه يميل السهل، ثالثا يحكم بفسخ البيع، رابعا يترادان. وهذا من عدل الله بين عباده، فإن فسخ البيع بينهما عدل بين قول البائع والمشتري. ثم لماذا نقول إنه يفسخ البيع؟ لماذا نحكم بفسخ البيع؟ لأنك إذا قلت إن البيع منفسخ ترتب آثار الفسخ، فالسلعة بمثابها وما عليها تعود إلى من؟ إلى البائع، والثمن يعود بكامله إلى المشتري، فلا يثبت بيع على هذا بقول هذا ولا العكس. نعم.
تحالفا وبطل البيع.
تحالفا أي طرفان، وهذا ما سميناه سبق وسميناه العلماء وذكرنا أن العلماء يسمونها يمين التهم، ويمين التهم لها أصل في آية الشهادة عن الوصية في السبق. نعم.
وبطل البيع.
وبطل البيع هذا الحكم الثالث. نعم.
وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. قال رحمه الله: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده.
طيب الآن اختلف في علم المبيع، تحالفا حكمنا بفسخ البيع، ماذا جاء في الحكم الأخير؟ وجوب رد الثمن والمثمن. إذا حكمت بوجوب رد الثمن والمثمن لا يخلو المتعاقدان لحالتين: الحالة الأولى أن يتفقا ويكون مسألة رد الثمن والمثمن سهلة ويسيرة ويتراضيان ويرد كل منهما من الآخر، يثق كل منهما من الآخر، يقول يا فلان إذا أعطني مئتي، وقال الآخر إذا أعطني ساعتي أو قلمي إلى آخره. ترى لا إشكال، لكن أين المشكلة؟ المشكلة في بعض الأشياء المجيئة التي يقع عليها التنازع لا يثق أحد الطرفين بالآخر، وقد يثق لكن يخفى طريان الحكم بالفلك، لأنه ربما لو أن تاجرا تعامل معك، يعني يا أخوان لا تتصوروا مسائل الفقه تقش عن الريال والريالين، لأن المسائل قد تصل إلى الملايين، فالشريعة كما أنها تحتاط للملايين تحتاط للريال الواحد، فهي تريد أن تعطي كل ذي حق حقه. فأنت لو جئنا إلى مسألة تراد رد الثمن والمثمن، الثمن قد يكون مبالغ طائلة، قد يتفقان على عمارة، قد يتفقان على بيت مثلا على أرض في مخطط قيمتها مليون، فيستلم البائع المليون ثم ينقله إلى أرض أخرى ويدعي أنه باعه أرضا أخرى، فإذا المبلغ ليس بيسير. إذا في هذه الحالة وهي ربما المبلغ الكبير كالمليون، ربما لو تأخرت يوما واحدا ربما حكم بالحجر على صاحبك الذي تتعامل معه فتكون أسوة مع الغرامة. فإذا الأمر ليس بالسهل، يعني مثلا رد الحقوق، وخاصة في القديم لما كان الناس يتشددون في الأحكام وكانوا يسألون عن كل مسألة صغيرة وكبيرة في المعاملات، يقف الأمر على رد الحقوق لأصحابها في الأعيان وفي الدماء. نحن سبق وأن ذكرنا أن المبيعات إما أن تكون أعيانا وإما أن تكون عينا وإما أن تكون دمنا، وقلنا العين أن تقول بعتك هذا القلم، أصبح بيع ماذا؟ عين بهذه المئة، عين بعين. إذا قلت بعتك هذا القلم بمئة صار عينا بذمة، لأنه إذا قال بقلم من نوع كذا فمعناه أنه موصوف في الذمة، والتزم في ذمته أن يدفع قلم موصوفا بهذه الصفات. وهكذا لو قال بعتك هذا القلم بعشرة، لكن لو قال بهذه العشرة، إذا قال بعشرة موصوف في الذمة، لكن إذا قال بهذه العشرة صار عينا. لاحظ أنه إذا قال لك بعتك هذا القلم بهذه العشرة فمعنى أن الحق تعلق بالعشرة بعينه. انظروا كيف عدل الشريعة ودقة الفقهاء رحمه الله، حتى في الثمن الذي دفعه إذا كان عينا لابد أن ترد نفس العشرة، إن كانت برأسي هذا رأسي، وإن كان كما يقول علماء تفاريق رد التفاريق، إن كانت جملة رد الجملة، وإن كانت تفاريق رد التفاريق. فهنا مثلا لو أنه قال له جئتك، اختلف في عين المبيع فأردنا أن نعطي البائع المثمن ونعطي المشتري الثمن، فإذا رضي كل منهما لا يخلو من حالتين. المسألة في الحكم الأخير وهو رد المثمن والثمن لا يخلو المتعاقدان من حالتين: الحالة الأولى أن يتفق ويرد كل منهما إلى الآخر، وقلنا لا إشكال في هذه المسألة، وهو أنه يرد إلى كل حقه. لكن الحالة الثانية أن يصر، يقول فلان ادفع أنت أولا، فيقول الآخر بل أنت أدفع لي أولا، أو قال أنا لا أعطيه، لا أثق في فلان بعد أن دلت علي في دعي، يتهمني بالخيانة، والآخر أيضا يتهم المشتري بالخيانة، فلا يثق كل منهما بالآخر. فمن دقة الفقهاء ذكروا هذه المسألة، قالوا ينصب عدل، وتنصيب العدل أن يختار القاضي أو هما يختاران رجلا عدلا، عدلا لأنه لما كان هذا الرجل يقد بينهما ينصف كل منهما من الآخر، فيأخذ من البائع ويأخذ من المشتري. لكن هنا مسألة مهمة وهي مسألة الثمن، انظروا دقة المصنف، قال والثمن عين، فهناك فرق بين كون الثمن عين وبين كون الثمن موصوف في الذمة. ما مثال الثمن عين؟ كقوله بهذه المئة، بهذه العشرة، بهذه الألف، بهذه الخمسمائة، صار الثمن ماذا؟ عين، ووجب رده بعينه. إذا كان الثمن عينا فحينئذ عندنا مسألة دقيقة وهي مسألة الاستحقاق في العين والذمة، وهي مسألة تحتاج إلى مدخل لكي يتصور طالب العلم لماذا نص المصنف على مسألة عين، لأن هذه الكلمة من ورائها يعني مغزى فقهي، وهو أن الحقوق التي على الذمم أخف من الحقوق المعينة، الحقوق التي على الذمم، يعني في ذمتك أخف من الحقوق المعينة، بدليل أن الحقوق المعينة لو جئت بمثال للقلم أو بدليل عن القلم لا يجوز حتى تعطي القلم بعينه. لو مثلا باعت قلم بعينه قال أبيعك هذا القلم وتفاسختما وجب عليك أن ترد عين القلم ولا ترد مثله، ولو باعك كتابا بعينه وجب رد عين الكتاب. وذكرنا هذه المسألة حينما ذكرنا صور البيع، العين بالعين والذمة بالذمة والعين بالذمة. لكن الذي نحب أن ننبه عليه هنا وهي مسألة الاستحقاق في العين والذمة. عندنا حديث يحتاج منكم أن تتأملوا وتنظروا إلى يعني معانيه الأحكام والمسائل الموجودة فيه. الحديث ما ثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. ماذا يقول الحديث؟ من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. نريد أن نصور هذا الحديث حتى تعرف لماذا استنبط العلماء هذا الحكم الدقيق، وهو أن الحقوق العينية مقدمة على الحقوق في الذمم. طيب، الحديث يقول من وجد متاعه بعينه. عندما رجل تاجر، هذا التاجر دخل في تجارة بمليون ثم انتكست تجارته خسر، فأصبحت التجارة الموجودة عنده نصف مليون، فمعناه أن ديونه أكثر من رأس ماله. إذا زادت الديون على رأس مال التاجر واشتكاه غرماؤه وهم أصحاب الحقوق حسم القاضي بالحجر عليه، وهذا ما يسمى بالحجر على المفلس. واضح هذا؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالحجر على المفلس. وفي حديث معاذ رضي الله عنه لكن أصله من حيث الإجماع متفق عليه. لكن الآن الرجل عليه دين مليون ورأس ماله كم؟ نصف مليون. لو فرضنا أن النصف المليون الموجودة عنده تقوم على شيئين اثنين: عمارة قيمتها 250,000 وسيولة أو تجارات أخرى قيمتها كم؟ 250,000، ربع مليون ربع مليون. لكن العمارة أخذها منك، العمارة اشتراها منك، فهذا المفلس إذا كان دينه مليون، كل شخص الذين يسألون الدين أربعة أشخاص، لكل شخص ربع مليون، فطبعا الأربعة الأشخاص يستحقون كم؟ يستحقون النصف مليون الموجودة. من حيث القسم الشرعية تقسم النصف مليون الموجود يقسم على كم؟ على أربعة أقسام، ويعطى كل غريم عبر حصته من الدين الأساسي. فالذي لم يقص الدين يأخذ ثمن اللي هو يأخذ ربع المليون، والذي له الثمن يأخذ الثمن، والذي له ثمن آخر يأخذ الثمن الباقي. واضح هذا؟ طيب، إذا عرفنا أنه من حيث الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحجر على المفلس، فإذا قضى بالحجر على المفلس وقلنا إنه يجب رد الحقوق إلى الغرماء، بيّن أن من كان له عين المتاع يعني صاحب العمارة أنه يأخذ العمارة بعينها. وأنتم إذا لاحظتم أنه إذا أخذ العمارة أفضل من أن يدخل شريكا للغرماء الباقي. فانظر كيف فضل النبي صلى الله عليه وسلم من كان له حق عيني على من له حق في الذمة. ومن هنا قرر العلماء القاعدة وثبت مسلك الحنابلة رحمه الله وفقوا في هذا، يعني فعلا ونصوا على هذا وأشاروا إلى أن مسألة الحقوق العينية مقدمة على الحقوق في الذمة. فلماذا يقول المصنف والثمن عين؟ لأنه إذا كان الثمن عين قابل المعين من المبيعات، وحينئذ لابد أن يقبض العيني حتى يقبض ما يقابله من المبيع ويدفع لكل الحق. وبهذا هذا بالنسبة لقوله والثمن عين، سيأخذ من البائع ثم الصحيح. طيب، أنتم الآن قررتم أن الحقوق العينية مستحقة ومقدمة على سألتي في الذمة. إذا كان الثمن عين والمثمن المبيع طبعا مختصا فيه طبعا ما تعين، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. طيب، لو حكمنا بالرد يرد السؤال جئنا بالعدل ونصبنا، لو نصبنا ردنا العدل يأخذ من الطرفين، فأنت تقول لابد من العدل بين الخصمين. الحق للخصمين عيني ولا ذمي؟ عيني. طيب، إذا العدل كيف يكون العدل بين الخصمين؟ بحث العلماء مسألة كيف يأخذ العدل، قالوا يأخذ من الطرفين معا،
يستلم منهما معا. واضح هذا؟ سيكون الاستلام نعم لأن الحقوق متساوية. وهذا اختاره غير واحد من أصحاب الإمام أحمد وهو الأرجح كابن حمدان وغيره كما أشار إليه البعلي رحمه الله في المبدع، أنه يأخذ منهما معا من باب العدل بين الطرفين. نعم.
وإن أبى كل منهما تسليمنا بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين مفسد عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن.
مفسد عدل يقصده القاضي، لأن مثلا إذا اختلفوا في عين المبيع وأردنا أن نحكم بالفسخ، أنتم تلاحظون من ناحية الشريعة تحكم بفسخ هذا البيت، إذا إذا حكمت بفسخ البيت لا بد أن يرد لكل ذي حق حقه. اختلف وقال أنا لا أرد، وقال الآخر لا أرد، ما رأيكم؟ لا بد للقاضي أن يفسخ. فإذا القاضي لو جاء بنفسه يستلم من هذا ويعطي من هذا، ألسنا قد أشغلنا القاضي عن قضائه وأشغلنا عما هو أهم وأشغلنا عن أمر يمكن للغير أن يقوم به؟ فينصب القاضي العدل، لأن هناك أشياء لا يمكن إحضارها إلى مجلس القضاء. يعني مثلا إذا اختلفوا في ثمن مثلا في بيوع المقايضة، دفع أحدهما للآخر مثلا طن النحاس والآخر دفع له طن الحديد، كيف يحضرون في مجلس القاضي يسلم هذا وطنه من هذا؟ ما يمكن. أو يذهب القاضي يخرج معه لكي يسلم هذا حقه على حقه. وهذا حدث. لذلك العلماء يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالواجب العدل بين الخصمين، ولا يتأتى للقاضي أن يخرج بنفسه في غالب الأحوال من اشتغاله بما هو أهم من قضايا أخرى، فحينئذ يرصد العدل. فهذا وجهه لما نص العلماء رحمه الله على تنصيب العدل من القاعدة المعروفة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما وجب العدل بينهما بالقبض منهما معا وتسليمهما إبراء للذمة وجب تنصيب العدل من هذا الوجه. نعم.
يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان بينا حالا أجبر بائع ثم مشتري إن كان الثمن في المجلس.
وإن كان بينا حالا أجبر بائع ثم مشتري إن كان الثمن في المجلس. في بعض الأحيان يتعامل الطرفان بالدين الحال، يقول له اللي هو النصوص في الذمة، يقول أشتريها منك ب100,000، أشتريها منك ب100,000. إذن هذا بيع عين ولا ذمة؟ بيع ذمة، انتبهوا، بيع ذمة. طيب إذا كان الثمن منصوفا في الذمة فمعنى ذلك هل تساوى الطرفان من حيث الحق والعين ولا تفاوتا؟ تفاوتا. فحينئذ قالوا إن بعض العلماء يرى أن الدنانير والدراهم والنقود تتعين بالتعين، وهذه المسألة قد تأتي في الصرف إن شاء الله. فعلى هذا الوجه إذا قلنا إن الدين حال بمعنى أنه أعطى في المجلس وموجود عند البائع في المجلس، أجبر بائع ثم أجبر المشتري على التسليم، بخلاف الصورة الأولى لتفاوت الحقين، لأن هنا حق عيني وذمي، وفي الصورة الأولى ماذا؟ تساويا معا. نعم.
وإن كان غائبا في البلد أجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
وإن كان غائبا أجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. هذه المسألة كثيرا ما تقع في حال ما إذا أعطاه مثلا 1,000,000 ريال، لو فرضنا أن كان أعطاه 100,000 ريال، ما في داعي مثلا 1,000,000، 100,000 ريال أو 10,000 ريال. كان أحد من شيخنا رحمه الله عليه يقول لو سمع لفظ من الخارج ضبط الفقه ب100,000 ب200,000 كان دخل علينا ولم يجد الله. نعم. الشاهد أنه قال لو باعه ب100,000، 100,000 ليست موجودة في مجلس العقد بحيث ما تكون يعني يمكن فيها التقابض وإبراء الذمة والعدل بين الطرفين. طيب 100,000 في بلد آخر، في بعض الأحيان لو اشترى منك 100,000 ريال وتم العقد بينكما ثم اختلف وقال أنا ما اشتريت منك هذه السيارة، أنت استلمت الآن 100,000. يا إخوان ركزوا معي، ترى مثلا تحتاج إلى شيء من الترتيب. قال له بعتك سيارة من نوع كذا وكذا ب100,000 أو سيارة في هذه ب100,000. قال قبلها 100,000 الثمن عين ولا ذمة؟ ذمة، ممتاز. طيب إذا كان ذمة أعطاه إياه فأخذ 100,000 استلمها، ثم بعد ذلك اختلف هل هذه السيارة التي تعاقد عليها أو هذه السيارة التي تعاقد عليها، وحكمنا بالفسخ بين الطرفين، يصبح في هذه الحالة ثمنه منصوص في الذمة.
فيحتاج البائع الذي باع السيارة إلى أن يقبض الثمن من خارج البلد، ليس موجودة عنده الثمن حتى ينحل البيع ويتم فتح البيع بصورته الكاملة. فيحتاج أن يسافر ويذهب، لا نضمن أن يسافر ويعود، أو لربما أثناء السفر يحجر عليه ويأتيه عارض أو تسرق منها المال. قال حجر عليه أولا في المبيع ما يتصرف فيه، لأنه هو المالك الحقيقي للبائع، لا يتصرف في المبيع سواء هذا أو هذا، حجر عليه. الحجر هو المنع من التصرف، وسنبين إن شاء الله. حجر عليه بالمبيع وحجر عليه في أمواله، والسبب في هذا ما ذكرناه أنه يخشى أن يدخل عليه الحكم بالفلس، والحجر بالفرس، فيتضرر صاحب الحق بتأخر حقه عنه. فهذا وجه نصر العلماء رحمه الله على مسألة الحجر، لأنه ليس من باب الظن، إنه من باب حفظ الحقوق لأهلها. فإن هذا الرجل لو سافر ربما غاب عنك غيبة طويلة، وهذا يضر بك، فكما أضر بك في حقوقه أيضا هو يستضر، فيحجر عليه في ماله. والآن التلاعب الذي قد يوجد بين التجار حينما تحجر عليه في جميع ماله، اليوم الثاني يضع المال أمام القاضي. وقد حدث هذا، حدث في بعض القضايا أنه امتنع رجل ولي غني ثري من إعطاء عامل حقه، جلس له 3 سنوات يكبح من عرق جبينه حتى أصبح ماله 30,000، وادعى أنه مفلس، وأصبح يشتغل ب800 ريال شكارا مطلوبا منه من باب الغش. ورجعت القضية إلى أحد القضاة المرفقين الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله عليه، وتبين له جلية الأمر أن الرجل كذاب ومخادع بعد أن تحرى عنه علم كذب. فقال له، طبعا هذا الرجل الضعيف العامل الذي له 30,000 ما عنده بينة ولا عنده شهود، قال له القاضي إن شئت تحلف اليمين أقبلها منك، ولكن ليس لك في ذلك خير. قال أحلف اليمين. قال إذا لا تحلف اليمين. وكتب إلى المسؤول أن هذا الرجل كذاب مماطل، وثبت عندي بالتحري أنه كذاب مماطل، والذي أرى أن يحجر عليه في جميع الناس حتى يؤدي لهذا الرجل 3 سنوات غريب عن أهله، وهو يشتر في عشب ما يكون من العناء، حتى ذكر الشيخ الكرام أنه كان يأخذ صفرة الخبز اليابسة في الشاهي حتى لا ينفق من ماله الذي يقتنيه عند الرجل مؤتمنا عليه. فشاء الله أنه حجر عليه في يوم الأربعاء، ثم كتب للمسؤول أن هذا الرجل يمنع حتى من زيارة غير له، لأنه شيء من الظلم البالغ. فكما آدم ما سئله، ما جاء يوم السبت إلا 30,000 محطوطة على طاولة الشيخ، جاءت كاملة، لأن مثل هذه الأمور هم الرشد فيها، والقضاء ما نصب إلا من أجل الفصل بين الناس. حينما تجدون الفقهاء رحمه الله ينصون على الحجر مما رأوا من خلال تجاربهم في القضاء والفتاوى، فهذه المتون خرجت من تجربة وخرجت من معنى، لأنه ممكن الآن شخص يأتي ويتعامل معك في قطعة أرض يبيع مالك بمليونين، هذا يعني موجود، ثم بعد أن يستلم منك المبلغ يقول ما بعتك هذه الأرض، إنما بعتك أرضا كاملة، فتختصنا إلى القاضي، فيقوم القاضي بطلب كل منكم أن يدفع، فيماطل في المليونين ويؤخرك ويستفيد منها، ولربما شهورا ولربما دمورا، ثم يدفعها لك بعد ذلك. فأنت تستمر في هذا، لكن حينما يحجر عليه في ماله ويحجر عليه في مبيعه، من الذي يحدث؟ كما أضر بغيره أو أراد الإضرار بغيره يندفع الضرر عنه. ولذلك لاحظ أن العلماء ما نصوا على الحجر من فراغ، وإنما نصوا منه لوجود الاستحقاق، وهو استحقاق الأذى بالتضرر بالتأخر والحجر، وعلى هذا يشرع أن يحجر عليه كما يحجر على غيره. واضح هذا؟ نعم. الحجر في اللغة المنع، الحجر في اللغة المنع، يقال حجر عليه إذا منعه من قوله تعالى، ويقولون حجرا محجورا، حينما كانوا يجعلون بينهم وبين القرآن مانعا أن يستجيبوا له. وكذلك قوله تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي حائلا يحول بينهما ويمنع من دخول أحدهما على الآخر. والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملك الإجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فالمقصود أن الحجر منع، وأما في الاصطلاح فهو منع نفوذ وتصرف قولي لا فعلي في المال. وبعض العلماء يعرف بتعريف أدق ويقول الحجر في الاصطلاح المنع من التصرفات المالية، وهذا أنسب. نعم.
وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ.
هذه مثل ما ذكرنا، يقال له لك الفسخ، يعني أنت بالخيار، إن شئت تنتظره وإن شئت فسخت البيع. قال أريد الفسخ، فحينئذ يفسخ. قال أنتظره ينتظر، وهذا هو وجه إدخال هذه المسألة في مسألة الخيار. أنه يترك له خيار إن شاء من بالصفقة وإن شاء ألغاها والأمر إليه.
ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته.
هذه المسألة أو هذه الجملة يقصد منها إثبات خيار الصفة ذات الصبر. يعني نحن الآن 4 سنوات نشوش على الذاكرين ونحن نشوشنا على غيرنا يسلم الله ما نشوش علينا. إن كان هذا من البدع لكن ما يعني لو تيسر أحد يعرف لغتهم كان طيب. يعني هذا أصل التلبية الجماعية كما الله يعيننا عنه. طيب فين كنا أن وصلنا؟ ويثبت الخيار لاختلاف الصفة. يا إخوان هذا النوع الأخير يسمى خيار الاختلاف الصفة. بعض العلماء يسميه خيار الصفة وهو أنسب خيار الصفة. خيار الصفة يقع في نوع خاص من البيوع وهو الذي يسمى ببيع الغائب. بيع الغائب تأتي إلى رجل ويقول لك عندي أرض وعندي سيارة وعندي طعام. الطعام غير موجود في مجلس العقد ومعنى ذلك أن البيع سيقوم بينك وبين على الصفة. وأصح أقوال العلماء أنه يصح بيع الغائب وهو مذهب الجمهور من هذه الجملة. فإذا قلنا بصحة بيع الغائب فقد وقع بين عثمان وطلحة رضي الله عن الجميع ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة. إذا باعك رجل شيئا غائبا مثل ما يقع في بيع المخططات ووصف لك بوصف معين ثم بعد ذلك يكون يصح البيع. يعني أصح قول العلماء ثم يكون لك الخيار عند الرؤية. فإذا وجدت لاحظ إذا باعك غائبا ووصفه وصفا معينا تنظر في هذا المبيع فإن طابقت الصفة المبيع لزمك البيع وإن اختلفت فأنت بالخيار بين الإنغاء وبين الإلغاء. إذا صورة المسألة تقع فيما تقع في بيع الغائب عندما يقول بصحة بيع الغائب. ولذلك الذين لا يرون صحة بيع الغائب ما عندهم خيار الصفة لهم الشافعية رحمه الله وما فقط. وعلى هذا إذا رأيته فوافقت الصفة لزمك البيع ويخالف الحنفية يقولون لك الخيار مطلقا سواء اتفق الصفة أو لم تتفق هذا ضعيف. والصحيح مذهب المالكية والحنابلة أنه يلزمك البيع إن اتفقت الصفة على المبيع بحيث أنه كان رجل أمينا وحينما جئت تنظر إلى المبيع وجدت الصفة كما ذكر يلزمك البيع ولا خيار. لكن لو جئت فوجدت الصفة مختلفة إذا جئت ووجدت الصفة مختلفة فما الحكم؟ لك الخيار إن شئت رضيت بالموجود وإن شئت أبطلت البيع وردت الثمن.
قال رحمه الله فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد.
يقول رحمه الله من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. وهذا الأصل فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وهذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل القبض مبني على علل وأسباب دعت إليه. فإنك إذا اشتريت الأرز مثلا على أنه 100 صاع وأخذته قبل أن تكتاله ربما كان ناقصا فبعته للغير على أنه 100 وإذا به دون 100 هذا وجه. وعند ابن عباس رضي الله عنهما أن بيع الطعام قبل القبض فيه ذريعة إلى الربا لأنه إذا لم يقبض الطعام فمعناه أنه قد باع ثمنا بثمن متفاضل. أنه قد باع الطعام مثلا لو أن رجلا اشترى الطعام بألف ريال يعني مجموع الطعام على أنه 100 صاع ولم يختل ولم يقبض ثم بعد ذلك باعه إلى رجل آخر فمعنى أنه يبيع النقد الألف بألف ومائتين أو يبيع الذي اشترى به وهو 100 ريال ب150 فيصير كأنه يبيع النقد بالنقد. فأصبحت كم علة عندنا؟ علتان. العلة الأولى ربما باعه فاختلفت صفته عن حقيقة وثانيا أنه ذريعة إلى الربا. ثم هناك أيضا وجه ثاني مبني على أصل شرعي وهي قاعدة الضمان حيث إن الضمان يفتقر إلى القبض. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان فجعل الربح لمن يضمن الخسارة ولا يمكن أن يظلم الإنسان إلا إذا دخل الشيء في حوزته وملكه. ومن هنا سنبحث في هذا الفصل مسألة متى يجوز لك أن تبيع السلعة وتتصرف فيها، متى يجوز لك أن تبيع السلعة وتتصرف فيها. طيب المسألة التي معنا الآن مسألة بيع الطعام قبل القبض. يقول رحمه الله:
ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد.
أولا عندنا مسألة صحة البيع، ثانيا لزوم البيع، ثالثا التصرف في المبيع. فعندنا كم مسألة؟ ثلاثة مسائل: المسألة الأولى صحة البيع، والمسألة الثانية لزوم البيع، والمسألة الثالثة التصرف في المبيع. لو باع رجل دارا أو باع طعاما فإنه نحكم أولا أن البيع صحيح، ثم إذا حكمنا بصحته نقول يلزمك أن تدفع الطعام إلى الرجل وأن تدفع الدار للرجل، ونقول للمشتري يلزمك أن تدفع الثمن للبائع. واضح هذا؟ هذا بالنسبة للزوم. ثالثا متى يتصرف البائع والمشتري؟ البائع متى يتصرف في المال، والمشتري متى يتصرف في المكمن؟ هذه هي المسألة التي يريد المصنف أن يقررها هنا. فأصبح عندنا كم مسألة؟ ثلاث مسائل. صحة البيت، أول ما تبحث في المسائل الفقهية إذا جاءت عقود بيوع في القضاء في الفتوى إذا جئت تنظر، أول ما تنظر هل البيع صحيح أو لا، هل البيع صحيح أو لا. وهذا يستقر أن تدرس شروط البيع، وقد بينا هذه الشروط شروط الصحة. ثم إذا صح البيع هنا شيء يسمى اللزوم، واللزوم تعريفه طبعا اللازم هو الذي لا ينفك عن الشيء، وقد يطلق بمعاني أخرى. مادة لزم تستخدم بمعاني مثل لزام بمعنى العذاب، وقيل أنه عذاب ملازم سوف يكون لزاما، أي عذابا لا يفارقكم ولا ينقطع عنكم. فأصل الملازمة عدم المفارقة، ملازمة الشيء للشيء مصاحبته له على وجه لا يفارقه به. فمسألة الإلزام تجد دائما العلماء يقولون الصحة العقود المالية، البيوع، الإيجارات، الشركات، العقود المالية نسمع أن يقولون عقود صحيحة وعقود لازمة وعقود ناخدة وعقود موقوفة وعقود باطلة. فإذا قالوا عقد صحيح ضده الفاسد والباطل، على تفصيل بين الجمهور والحنفية. فالصحيح هو الذي تترتب عليه الآثار المعتبرة شرعا على العقد. إن قلت بيع صحيح معناه أنه تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على كل بيع صحيح، وإن قلت إيجارة صحيحة فمعناه أنها تترتب عليها جميع الآثار المترتبة على الإيجارات الصحيحة. والصحيح لا يمكن أن تصل به إلا إذا وافق الآثار. طيب ضد الصحيح الباطل والفاسد، الباطل والفاسد، فيقال هذا باطل هذا فاسد وهذا لا يترتب عليه أثر، يعني يحكم للفساخ، بمعنى أنك لا تملك لو بعت سيارة بيعا فاسدا مثلا، فإنك إذا بعتها بعشرة آلاف ريال وقبضت العشرة آلاف ريال ليس من حقك أن تتصرف في العشرة آلاف، وليس من حق المشتري منك الذي أخذ السيارة أن يتصرف في السيارة، بل يجب رده الثمن من المثمن. فلا تترتب الآثار الشرعية إذا كان فاسدا. هناك ما يسمى باللزم والإلزام. العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه دون الآخر. العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه دون الآخر. وطبعا البيع عقد لازم، وما الدليل على أن البيع عقد لازم؟ تقول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. دلت هذه الآية الكريمة على أنه إذا وقع العقد وهو الإيجاب والقبول يجب الوفاء به، والبيع عقد. فأنت إذا قلت، يقول رحمه الله: من باع مكيلا ونحوه صح، أي من باع شيئا مكيلا من الحلال الذي يباح بيعه كأرز وبر ودخن وعدس ولوبيا ونحو ذلك مما يكال. ثم قال رحمه الله: مكيلا ونحوه، نحو المكيل الموزون والمعدود والمجروح. الموزون
وهو الذي يكون بالغرامات أو بالأطناب، موجود بالغرامات مثل البرتقال مثل التفاح الموز، هذا موجود بالغرام، فلو باع مثل هذه الموزونات صحت. وأيضا المعدود مثل القطع التي تباع بأعدادها، قطع الأبلكات هذه بالعدد، الدوار، السيارات، هذه كلها معدودات بالعدد، تقول أعطني سيارة، سيارتين، بعير، بعيرين، شاة، شاتين، هذه كلها مبيعات. لماذا؟ بالعدد، ما تبيع الشاة بالوزن ولا تحدي أشياء بالوزن. وكذلك أيضا إذا باعه مثل البطيخ، ممكن أن يباع عددا وممكن أن يباع وزنا، فيجتمع فيه الوصفان. وكذلك أيضا يكون البيع بالزرق مثل القماش، طاقة القماش تباع بالعدد وتباع بالزرق، وإن كان الأصل فيها الزرق، سيقول متر، مترين، ياردة، ياردتين، ثلاثة ياردات، مئة ياردة، هذا كله لماذا؟ بالزرق. المخططات والأراضي والعقارات بالزرق، تقول 20 في 20، 30 في 30، نحن ذلك، هذا كله يسمى الزرق. إذا عندما نبيع بكيل ووزن ودرهم وعدد، أربعة أحوال، من يباع كيلا أو وزنا أو عددا أو درعا. فقال رحمه الله: من باع مكيلا ونحوه صحة، لأن الشرع أذن بهذا كله، فقال الله: وأحل الله البيع، ولم يفرق بين بيع المكيل والموزون والمعدود والمذروع، فيصح بيع الكل، ولأنه ثبتت الأدلة بجوازها دون تفصيل وتفريق بينها. صح هذا الحكم الأول إذا كان مستوفيا بشروط الصحة. إذن كلمة صحة بشرط أن تستوفي ماذا؟ الشروط المعتبرة لصحة البيع، فيكون عين المبيع مباحا، ما يكون عين المبيع محرم كميتة وخنزير ومخي ذلك ودم، ولزم بالعقل، ولزم، لزم الطرفان، واللازم كما قلنا الذي لا يملك أحد الطرفين تدخل دون الآخر. نعم.
ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقل،
ولزم بالعقل، فعندنا يا إخوان إلزام وعندنا تصرف، انتبهوا لهذه المسألة. إلزام الطرف يكون بالعقل وهو الإجابة والقبول. لو قلت لك: بعتك بيتي ب10,000، بيتي الفلاني في مكان كذا ب10,000، قلت قبلت، فالبيع الإجابة والقبول وقع، لكن الصيغة التي هي الإجابة والقبول لا تكفي وحدها في البيع كما ذكرنا، يتوقف الأمر على ماذا؟ على الاشتراط، على النجم. فإذا صح بالعقد بشرطه وهو الاشتراط أن النجس في المبيعات. طيب لزمني إذا قلت: بعتك بيتي ب10,000، وقلت قبل، فحينئذ يلزمك أن تدفع 10,000 ويلزمني أن أدفع البيت. وعلى هذا صح ولزم بالعقد، الباء سببية أي بسبب العقد، أو مصاحبة أي لزم بمجرد انتهاء العقد وهو الإجابة والقبول، لأن الباء لها معاني، منها المصاحبة ومنها السببية. فتقول: أتيت بمحمد، بمعنى مصاحب له، تعدى لسوقا وسع بتسبب وضد الصحابة، قابلوك بالاستعلاء وجد زعرهم ظرفا يمينا تحد معانيها كلها، معهم معنى بالباء، منها المصاحبة. فهنا لما قال صح ولزم بالعقل، وبدأ النقص في كلمة جاء بالعقل، الباء هنا بالمصاحبة، أي أن الإلزام مصاحبا للعقد الصحيح في البيت. إذا صح عقد البيت فإننا نقول بماذا؟ بالإلزام، إلزام الطرفين. والالتزام، الالتزام هو المبني من الصيغة، انتبهوا يا إخوان، من الفرق بين الإلزام والالتزام. الإلزام طبعا يكون أثرا عن الإيجاب والقبول، والالتزام ينشأ أثناء الإيجاب والقبول. فالالتزام ينشأ من الطرفين، تقول: بعتك سيارتي ب10,000، أي التزمت لك إن دفعت 10,000 فقد بعتك السيارة وأعطيك السيارة، وأنت أيضا تقول قبل، أي التزمت أن أعطيك 10,000 إن أعطيتني السيارة، هذا يسمى التزام. وفرق بين الإلزام وبين الالتزام، والإلزام بحكم الشرع، والالتزام يكون من الطرفين والمكلفين، هذا جهة المكلف وهذا جهة المشرع سبحانه وتعالى. نعم.
ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه.
طيب الآن عرفنا أن العقد صحيح، بعد أن تثبت أن العقد صحيح تبني عليه ماذا؟ الإلزام، أنه لزم الطرفين. طيب إذا لزم الطرفين، هل من حقي أن أتصرف؟
جاءني رجل وقال عندي عمارة في موضع كذا وكذا ووصفها لي وصفا كاملا وأعطيته الثمن وذهبت ورأيت العمارة فأعجبته لكنه لم يعطيني مفتاحا ولم يسلمها لتسليما كاملا. فحينئذ تم الإيجاب والقبول والسلم مني 100,000 أو المليون، ولكن لم أقبض العمارة إلى الآن. فهنا شيء يسمى القبض والاستيفاء. فالشريعة لابد أن تبت في مسألة انتقال الملكية، متى يحكم بانتقال الشيء إلى ذمتك وملكيتك. صحيح أنه بالعقل التزمت والتزم وصار بينك والإنزام، فقد يقول قائد أنه بمجرد العقل تملك وجميع ما يترتب على هذه الدار من أثر وضرر فأنت الذي تتحمل مسؤوليته. والجواب لا. لو أن رجلا دخل على البقالة فرأى علبة مثلا من طعام من مربى أو غيره، فقال بكم هذه؟ قال بخمسة. لما اشتري بمثال مثل موجود الآن، قال اشتريت هذه الخمسة، أعطاه الخمسة. فلما أراد الرجل أن يأتي بالعلبة وضع مثلا السلة، تحرك الرخ فسقطت الزجاجة وانكسر، فقال له خذ زجاجتك المكسورة. قال يا أخي أنا ما اشتريت. قال لا أنت اشتريت، أنت دفعت الخمسة، والإيجاب والقبول يقصد ماذا؟ يقصد الملكية لك، أنت الذي تملكها، أنا لا أملكها، أنا الذي أملك الخمسة الآن. واضح يا إخوان؟ فهنا مسألة، وهي مسألة الاستيفاء، ومتى نحكم بانتقال الشيء إلى ذمتك وعبدتك بحيث تتحمل المسؤولية عنه، سواء كان في الأطعمة أو كان في العقارات أو في العقارات أو المنقولات من أطعمة أو أكسية أو غيرها، متى تنتقل إلى ذمتك وتصبح أنت المسؤول عنها. وذلك ما يسمى بالقبض. يسمى بماذا؟ بالقبض. لا يحكم بتحملك المسؤولية الشيء إلا بعد قبضه، كما أنه لا يجوز لك بيعه والتصرف إلا بعد القبض. فهذه العمارة إذا أردت أن تبيعها لا بد أن تقبضها أولا. لماذا؟ لأنك إذا قبضتها فقد صارت إلى ذمتك تتحمل غنمها وغرمها، فلك غنمها وعليك غرمها. أما أن تدع العمارة عند غيرك بحيث لو جاء عليها ضرر هو الذي يتحمل وتذهب تبيعها بأرباع، يصبح ماذا؟ في ظلم لنا؟ قالوا فيه ظلم. فالبائع الآن لا تلاحظون في بعض الأحيان تبيع الشيء ويتركه عندك وتقول له يا أخي خذه، قد يكون في مستودع عندك يحملك أعباء حفظه والقيام عليه ورعايته، وقد يكون حتى بغير يعني المستودع في الحفظ ونحوه يكون يحتاج إلى حراسة، يحتاج إلى تخشى عليه سارق، تخشى عليه من يقفه، تخشى عليه الآفات. فحينئذ لا بد وأن يذكر في مسألة القبض والاستيفاء. ومن هنا يهتم العلماء رحمه الله بمسألة قبض المبيعات والتصرف فيها بعد القبض والاستيفاء. نعم.
ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه.
ولم يصح تصرفه فيه يعني في هذا المبيع حتى يقبضه، وحتى للغاية، وما بعد الغاية الخارج ما قبل هذا الحكم. فإذا قبضه جاز أن يبيع. فالعمارة ما يجوز أن يبيعها إلى الغير حتى يقبض مفاتيحها ويقبضها بالعرف. القبض يختلف باختلاف العرف. السيارات لها عرف معين في القبض، العمائل لها عرف معين في القبض، المخططات لها عرف معين في القبض، البيوت لها عرف، الدواب لها عرف، وهكذا كل شيء له عرفه ويرجع فيه إلى عرف البائع وأهل الخبرة، يرجع إليهم في تقرير أمثال هذه المسائل.
وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع.
وإن تلف الطعام أو الكساء والقماش ونحن قبل قبضه فمن ضمان البائع. أنت اشتريت مثلا من رجل تاجر، اشتريت منه 100 طاقة قماش من نوع معين، وقال لك هذه 100 بـ1000 ريال، بـ2000، بـ3، قلت له هذه 1000 أو 2000، غدا إن شاء الله متى أقبضها؟ قال غدا تأتي نجهزها لك وتأخذها. في الليلة تلفت أو عدت عليها أرضى فأتلفت شيئا منها أو صار عليها ضرر أيا كان من الآفات التي فجئت بالصباح، فإذا بهذا المال الذي اشتريته بالأمس صار فيه غبن الثلث، ذهب ثلث أو ذهب نصفه أو 3/4 على ضمان من؟ قال البائع بعته وهذا المال جسمك وليس باسمي. تقول نعم صحيح أنني قد تعاقدت معك والعقد صحيح،
لكن مسألة الضمان لا أضمن إلا إذا قبض، وأنا لم أقبض. مسألة الضمان متوقفة على ماذا؟ على القبض. فعلى هذا لا نحكم بانتقال الضمان من البائع إلى المشتري إلا بعد القبض. هذه الزجاجة التي انكسرت، سواء انكسرت من الرش، سقطت بآفة سماوية يعني مثل الرعد ونحن لا نقول سقط مثل ما يقع في الزجاجة، بعض الزجاجة تكسر عند الظهور، أو بفعل مكلف كعامل دفع الرش فسقطت هذه الزجاجة، نقول هذه الزجاجة في ضمان من البائع حتى يمكن المشتري من أخذها واستيفائها. طيب لو قال له هذا قماشك جاهز تعال فخذه، ومكنه من قبله ومكنه من استيفائه، فما طلب المشتري وتأخر حتى جاءت الآفة السماوية وأتلفت، يكون من ضمان من؟ من ضمان المشتري، لأنه قصر فيلزم بعاقبة تقصيره. ومن هنا المرأة إذا مكنت الرجل من الدخول ومكنه أولياؤها من الدخول وجبت عليه النفقة، لأن في حكم المدخول بها، والتقصير من من؟ من الزوج. فعلى هذا أصل شرعي، أنه ما دام أنه ممكن وقصر فإنه يلزم بعاقبة التقصير. ومن هنا حكموا بوجوب القضاء على من ظن أن الفجر طلع ثم لم يطلع ثم تبين أنه طلع وأن الشمس قد غربت لأنه قصر، ومن قصر يلزم بعاقبة تقصيره، لأنه لو احتاط لنفسه لما وقع الذي وقع. نعم.
وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع.
وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، على أنه لا يضمن البائع، لا يضمن المشتري، بطل البيع، يعني صار في ضمان من البائع، سواء قلت بطل البيع أو قلت في ضمان البائع، معنى واحد.
وإن أسلفه آدمي خير مشتري بين فسق وإمضاء ومطالبة مثلثه ببدله. قال رحمه الله: وإن أسلفه آدمي.
وإن أسلفه آدمي قصدا أو بدون قصد، أسلفه آدمي قصدا كإنسان اعتدى على بقالة فكسر ما فيها، أو اختصم صاحب البقالة مع رجل فكسر لهما في بقالة وكان من ضمنها المبيع، امتلف بماذا؟ بفعل آدمي. نعم.
خير مشتري
بين فسق القصد، تلف بغير قصد، كمثلا العامل يقوم يريد أن ينزل الزجاجة وتنزل من يده وتنكسر، أو يأتي ليضع السلم فتسقط الأشياء الموجودة على السلم ومنها المبيع، هذا بغير قصد. فسواء أتلفه الآدمي بقصد أو بغير قصد. لماذا يا إخوان نقول في الضمانات القصد وعدم واحد؟ لأن باب الضمان يا إخوان لا يخف فيه إلى مسألة القصد. شخص جاء وقدم سيارتك وقال ما قصد، تقول الحقوق لا ينتفذ، مثلا قصدت ما قصدت هذا الإثم بينك وبين الله، تأثم إن قصدتني ولا تأثم إن لم تقصد، لكن حقي في السيارة تضمنه كاملا. ولذلك الرجل لو أنه رأى فريسة فأطلق عليها فأصابت آدميا فقتلته وجب عليها أن يدفع الدية، ما يقول إني أخطأ، فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة من يقل، تحرير رقبة هنا ليس من باب المؤاخذة بالإثم أنه آثم، لا، وإنما من باب أنه قصر. ولذلك ما من مخطئ إلا وهو مقصر. ومن هنا قال تعالى: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قول في قولي إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى ألا يتعاطى أسباب التقصير. فالشاهد أنه إذا الآدمي الذي أسلف بقصد أو بدون قصد، إذا أسلف هذه السلعة تعاقدت معك عليها، فإذا أسلفها هذا الآدمي أنت مخير، غير أن تقول أريد مالي والبيع مفتوح مثل ما ذكر مفتوح البيع، أو تقول أنا أطالب هذا الرجل الذي أتلف ويكون وجهك على المتلف دون البائع. وهذا طبعا يختلف باختلاف الأحوال، في بعض الأحيان يكون تاجر مع تاجر ولا يريد أن يشرك التاجر، فيريد هذا الذي أساء وأضر أن يكون وجهه لوجهه، هذه الأمور تختلف باختلاف الناس، إن شاء أخذ حقه من هذا أو هذا، فالكل يراد به إيصال الحق إلى صاحبه. فإذا يرد التقرير، إن قلنا إنه يفسخ البيع فلفوات المبيع، فات المبيع على وجه لا يمكن تداركه به فحينئذ فسخ البيع. وإن قلنا إنه قال أريد أن أطالب الذي أتلف، فهذا مبني على أن البائع قد مكن من القبض، يعني يكون في حكم التمكين من القبض ما كان عنده مانع ويكون حينئذ خارجا عن يده، وإذا أراد أن يطالب هذا الذي أتلف فإنه يطالبه. نعم.
خير المشتري بين فسخ وإمضاء ومطالبة مثلثه ببدله.
فسخ فلا يطالب المثلث وإنما يطالب ذنب البائع، وإمضاء ومطالبة مثلثه ببدله. هذه المسألة يعني لها مغزى كما ذكرنا، لأنه في بعض الأحيان يكون الأفضل له أن يطالب بالفسخ، وفي بعض الأحيان يكون الأفضل له أن يطالب بالبدل. مثلا لو أن هذا الشيء الذي اشتراه أتلفه المتلف وفي آخر النهار أصبحت قيمته غالية جدا فيريد البدل، فوجود البدل أحب له لأن هذا أربح له، لكن إذا فسخ البيع رد له البائع ثمن أقل فينظر الأحق لأن له حق في هذا، إن أراد أن يأخذ حقه كاملا مثل ما ذكرنا في من وجد العيبة في السلعة، إن شاء تنازل عن حقه وإن شاء أخذ أرثى النقص في المبيع. نعم.
وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه.
وما عدا النفيل ونحوه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. أولا مسألة التصرف في المبيعات غير مكيلة. أولا إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا أو مزروعا أو معدودا، هذا طبعا الأول بالنص والباقي بالقياس والإلحاق، لأن الشرع ينبه بشيء على مهلة على تفصيل عند العلماء، وقد تكلمت على هذه المسألة وبينتها وفصلت فيها كلام العلماء في شرح البلوغ، لكن إجمالا على ما درج عنه المصنف رحمه الله الكيل والوزن والعدد والزرع. إذا باع المكيل لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه، لا يبيعه ولا يحيل عليه ولا يدخل به حتى يقبضه. كيف يقبضه؟ يكتاله ويستوفيه إذا كان كيلا بالكيل، وإذا كان وزنا بالوزن، وإن كان عددا بالعدد، وإن كان درعا بالدرع، وإن كان على طريقة الموزون ينتقل إلى الكيل، فالأصح أنه ينظر إلى الأصل، يعني إذا كان يجمع بين الوزن والكيل ينظر إلى أصل أو غالب عرف البلد على تفصيل عند العلماء رحمه الله فيه. بناء على هذا لو كان المبيع مكيلا وأردت أن تتصرف فيه فلا تتصرف إلا بعد القبض والخيانة، ولو باعه قبل أن يكتاله فالبيع باطل، ولو وهبه فلا تصح وجبته، ولو أحال عليه مديونا لا تصح الحوالة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، فدل على أنه لا يصح أن يبيعه حتى يقبضه ويكتفي، فأخلى يد المشتري عن التصرف في المبيع إلا بعد القبض، فدل على أنه شرط معتبر لصحة التصرف وأنه لا بد من القبض. بناء على هذا يبقى السؤال، إذا لم يكن يعني مثلا من الأشياء الأخرى التي هي تباع جزافا ولا يدري فيها كيل ولا عدد ولا ذر ولا وزن، فمثل هذه في قول جماهير العلماء رحمهم الله خلاف ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز بيعها قبل قبضها، لكن الاستيفاء يختلف المعدودات والمزروعات والمكيلات والموزونات على حسب عرف القبض فيها. فمثلا عندنا الغنم والإبل والبقر هذه معدودات، متى يجوز لك إذا اشتريت شاة أن تبيعها؟ إذا قبضتها كيف يكون قبض هذا النوع وهو المعدود؟ الجاري في العرف أنه يخرجها، مثلا يسألك تجار الغنم ويقول نحن نشتري 100 راس من الغنم من التاجر الفلاني ونتركها عنده ثم نبيعها إلى تجار آخرين أو إلى أفراد مقطعة ونحيل عليه، هل يجوز؟ تقول لا حتى تقبض. كيف القبض؟ الجاري في العرف أنه يخرجها من جريدة هذا إلى جريدة الزرائد كما نص العلماء رحمه الله في بيع الغنم وبهيمة الأنعام الجريدة معتبرة، وهكذا لو كانوا في برد مثلا في البادية، البادية المعروف عندهم المراح مراحل الإبل، المكان الذي تمرح فيه الإبل يخرجها عن مراحلها، فمن مجرد ما أخرجها من المراحل فقد قبض، فيجوز وهو يسوقها بعد أن أخرجها من مراحلها يجوز له أن يتصرف فيها، لكن ما دامت في الزريبة هل يجوز أن يبيعها؟ لا يمكن. وكذلك لو ما دامت في مراحلها لا يجوز أن يبيعها. إذن في المعدودات البهيمة الأنعام لا بد من القبض بهذه السبب. كذلك أيضا في أعراقنا اليوم مثلا بيع الأشياء المغلفة كالثلاجات والغسالات، الثلاجة والغسالة إذا جاء يبيعها فينبغي للمشتري أن يقبضها. أولا كيف دخلت الثلاجة والغسالة في المساجد؟ جاءت من باب العدل على أن المعدود حكم حكم المكيل ويدخل في النهي على القياس الصحيح والنظر الصحيح من باب إلحاق السوء بالنهي. نصف في هذه الحالة لو اشترى ثلاجة لا يبيعها حتى يقبضها، والقبض يكون بالشراجة، وعلى هذا لو غلفها له وأخرجها من مستودع البائع فقد قبض. لكن لو تلفت وهي في المستودع أو تلفت قبل إخراجها من المستودع، لو أن العمال أرادوا حملها ثم تلفت وهي بأيديه أو سقطت حصل لها ضرر أو حصل منها شيء سقط منها شيء وتلفت، فما الحكم؟ يكون من ضمان البائع. وكذلك أيضا في بعض الأجهزة الموجودة مثل بعض الأشياء التي تباع في المختبرات دقيقة جدا، وأنها حركت أقل حركة ربما تفتح وربما يحصل ضرر، فإذا جاء وأراد أن يقبضها وحصل هذا الشيء الذي أضر بها قبل إخراجها من المستودعات، ماذا يكون الحكم؟ لا تكون في ضمان المشتري إلا بعد خروجها من أماكنها. على الصورة التي ذكرناها السيارات، جرى العرف في المهارب أنه إذا دخل إلى السيارة وحركها أدار السيارة، ثم لو مشى بها قليلا على قول بعض العلماء مشايخنا رحمة الله عليه فقد قبض ويجوز له أن يبيع. ولو لم يخرج من المعرض، يقول بعض البلاب لا يخرج من المعرض ويبيع سواء رجع إلى نفس المعرض أو باع في معرض آخر حتى تتحقق الحيازة كاملة، ولكن الأول أقوى أنه إذا ركض فيها وأجارها ثم مشى ولا خطوة صح له البيع، لأنه في هذه الحالة قد قبض قبضا كاملا. ومسألة المعرض وعدمه هذا شيء، لأن المعرض تكون في سيارة الأجانب، يعني ليس البائع الذي باع السيارة هو الذي يملك المعرض، فإذا مسألة المحل والمعرض ليس محتكم أو محتكم إليها في المزاد، خاصة في المزاد سيقوى في خاصة في بيع المزادات أنه إذا أجارها وأكد فيها وقفل بابها فقد قبض.
وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه.
إن تلف ما عدا المكيل ونحوه فمن ضمانه من ضمان البائع، ما من ضمان المشتري، لأنه لا يشترط في قبض. بناء على هذا لو سألك السائل بالنسبة للمبيعات تنقسم إلى كم قسم؟ تقول تنقسم إلى قسمين من حيث الضمان بالقبض، من حيث الضمان هذا القبض، إما أن تكون مكيلة وفي حكم وما في حكمها فهذه لا ينتقل ضمانها من البائع إلى المشتري إلا بعد القبض بضابطه على حسب أنواع المبيعات، وإما أن تكون غير المكيل وما في حكمه مما لا يشترط فيه القبض، فهذا النوع ينتقل فيه الضمان إلى المشتري بمجرد العقد الصحيح، بمجرد العقد الصحيح، وعلى هذا لا يشترط فيها القبض، وعلى هذا لا يشترط في مثلها القبض.
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع لذلك،
أي بالكيل كيلا وبالوزن وزنا وبالعد عددا إذا كان معدودا وبالدرع إن كان مزروعا. باع طاقة القماش، الآن في المحل باعت طاقة القماش فأخذتها وضرعتها أو درعها لك أمامك، ثم قلت طبقها لي وضعها في الكيس ووضعها في الكيس ثم أعطاك إياها، فحينئذ قد قبض. وضرعها لك أمامك هذا يبرئ الذمة، إذا زرعها ثم ضرعها أمامك جاز لك أن تبيعها، يبقى القبض والاستيفاء المفصولين. نعم.
وفي خبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته.
وفي خبرة بالتخلية خلي بينها وبينها، وبالنقل كذلك فيما ينقل مثل الدواب كما ذكرنا من زريبة إلى زريبة، تنقل من زريبة إلى زريبة، وهكذا إذا تعامل التجار في بيع الثلاجات والغسالات أنها تنقل لابد من نقلها حتى يتم القبض كامل. هذا الاستيفاء، هذه صورة الاستيفاء. نعم.
والإقالة فسخ تجوز قبل القبض، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن.
يقول رحمه الله: والإقالة، الإقالة أصلها الفسخ. أقال عثرة النادم إذا لم يؤاخذ بما جنى بعد ندمه. وأما في الاصطلاح فهي فسخ العقد بين الطرفين، فسخ العقد بين الطرفين برضاهما، فسخ العقد بين الطرفين برضاهما. بعضهم يزيد مع عدم ترتب الآثار، وهذا يعني تكلف، لأن إذا فسخ لا تترتب الآثار، يعني أمر واضح لا يحتاج إلى التنبيه عليه. وقولنا برضا الطرفين، لأن الإقالة تكون برضا الطرفين، لا يمكن أن يقيل استقيل أحدهما حتى يرضى الآخر. لماذا؟ لأن البيع عقد لازم، والعقود اللازمة كما أنها تلزم الطرفين فلا بد أن يكون فسخها من الطرفين، كما أنها لا تثبت إلا من الطرفين فينبغي أن لا يكون فسخها إلا من الطرفين. هذا من العدل الذي حكم الله عز وجل به وجعله بين عباده، كما أن البيع لا يقع إلا من البائع والمشتري بين اللهما، كذلك فسخه وإزالته يشترط فيها رضا الطرفين.
تجوز
الإقالة، تجوز أي تشرع، وعليها قول جماهير السلف والخلف على مشروعية الإقالة وجوازها. والمراد بالإقالة أن يشتري منك شيئا ثم يأتيك ويقول: لا أريد هذا الشيء، أو قرأت علي أمور، أو أرجوك أقلي، ويلتمس منك الإقالة. فأنت بالخيار بين أمرين: إما أن تلزمه وهذا من حقك تقول له لا أقيمه لأنه قد يكون في ضرر عليك، أو قد لا تقتنع بالكلام الذي يقول، أو تراه مثلا ترى من المصلحة أن تمضي البيع له، فحينئذ إذا كان رأيت ذلك هذا لك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان هذا الأمر يدخل عليك ضررا عظيما، أو أنت متحمل بمسؤولية لأناس، أو هذه الصفقة تترتب عليها حقوق لأناس، تقول لا أستطيع، هذا لك أن تلزمه بالعقد. وإن شئت قبلت إقالته، وهذا أفضل بإجماع العلماء أنه أفضل لما فيه من الترغيب الشرعي، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. وهو حديث صححه الحاكم وقرر عليه الذهبي، وفيه كلام، حديث مشهور لكن لمثله صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ثبت عنه الحديث الصحيحين أن رجلا كان يدين الناس ويقول لكتابه: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلقي الله عز وجل يوم القيامة فقال: يا ملائكتي نحن أحق بالتجاوز عن عبدي تجاوز عن عبدي. فهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، ولذلك يقول العلماء: من شدد على الناس شدد الله عليه، ومن خفف عنه خفف الله عنه. فمن كان يعامل الناس في المعاملات بالتيسير يسر الله عليه. وانظر إلى التجار، فمن وجدته سمحا ميسرا وجدت أموره على السمح واليسر، حتى إن الله يلطف به في النكبات والفجائع، وتجد اللطف الله عز وجل الخفي به ما لم يخطر على باله، والعكس بالعكس. فالذي تجده حتى ولو كان أمينا، يعني في بعض الأحيان يكون الشخص من باب الأمانة يأخذ حقه كاملا ويعطي كاملا، رجل يريد أن يضع كل شيء في مصابه، لكن تريد الله أكثر الله سبحانه وتعالى يأخذه مثل ما يقاص الناس كذلك يقاصه، فيأتيها الشيء مثل ما يأتي الناس يأتيه. الذي يعامل الناس بالسماحة واليسر يدفع الله عنه. وهذا أمر يعني جرت عليه الشواهد والأدلة وسنن الله عز وجل ظاهرة عليه، أن من يسر عن الناس يسر الله عليه. وعليه قال أنه يستحب أن يقيل النادم لما فيه من تفريط كربة المسلم، وخاصة إذا كانت عنده ظروف وكان فيه مشقة عليه عظيمة، فالإيثار طيب، خف حتى ولو كان فيه ضرر عليك وأمكنك أن تصبر تصبر، فإن هذا البلاء الذي دخل عليك في هذا المسجد لعله أن يدفع الله عنك فيها أبواب البلاء، لأنه ربما دفع الإنسان عن أخيه المسلم بلاء فيدفع الله عن ماله بلايا. فاستحب العلماء جمع العلماء لاستحباب الإقالة. نعم.
تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن.
قبل قبض المبيع يجوز الإقالة، قبل قبض المبيع وبعد قبض المبيع بمثل الثمن. إذا اشترى منه دارا ب100,000 ثم جاءه وقال أقلني بيعتي، فقال أقلت، فضله ب100,000 ورد الدار إلى البائع، هذا جائز ومشروع. وهكذا بالنسبة لغير العقارات، كأن يشتري منه طعاما ب100 ثم يأتي ويقول له أقلني فيقيله، فهذا جائز ومشروع. نعم.
ولا خيار فيها ولا شفعة
بمثل الثمن، فلا يجوز أن يستقيله بما هو أكثر، على أصح قولي العلماء على القول بأن الإقالة فسخ. الإقالة يا إخوان اختلف العلماء رحمه الله فيها على قولين، بعض العلماء يرى هناك قول ثالث للتفصيل، لكن المشهور قولان. القول الأول يقول الإقالة فسخ، والقول الثاني يقول الإقالة بيع جديد. أنت الآن ممثل بمثال واحد حتى تتضح الصورة. لو اشتريت سيارة من رجل ب10,000 ريال، ثم بدا لك أن ظروفك لا تساعد بشراء هذه السيارة، وأن المصلحة أن ترد هذه السيارة، فجئت إليه وقلت يا فلان رد علي هذه السيارة ب10,000، إذا رددتها بنفس الثمن فحينئذ لا إشكال، فسخ بالمثل. وهذا إذا قلنا أنها فسخ فحينئذ تكون رددت له نفس المال الذي له عليك، وإن قلنا إنها بيع فمعنى أنكما أنشأتما بيعا جديدا، أنشأتما بيعا جديدا، فيشترط فيما يشترط في البيع من الافتراق عن يده. فلو قال له أقلتك ثم قبل أن يفارق قال لا ما أريد أن أقلك، ورجع أن يقالك كان من حقه على أنها بيع. وأما إذا كانت فسخا فإنه لا يجب فيها ذلك. كذلك أيضا لو قلنا إن الإقالة بيع، فجاء وقال لك أقلني هذه سيارة ب10,000، قلت له لا، لو قلنا أنها بيع أنا أقيلك وأعطيك 9,000 ريال، فمعناه أنه بيع جديد، فيجوز أن تقيل بالثمن وبأقل من الثمن ولا بأس بذلك، ولا حرج على القول بأنها بيع، والصحيح أنها فسخة. وإذا كانت فسخة فلا تجوز إلا بنفس الثمن، لا يجوز إلا بنفس الثمن، وحينئذ يخير البائع بين أن ينضي الصفقة وبين أن يرد نفس الثمن إلى صاحبه، لأن الحق الذي عنده إما أن ينضي الصفقة على ما هو مقرر بالأصل الشرعي في العقد من إيجاب وقبول المركب منهما، وإما أن يرد عليه المال كاملا ولا ينقص منه شيئا. نعم.
ولا خيار فيها ولا شفعة.
ولا خيار فيها ولا شفعة لأنها ليست رجال إنما هي فسخ. نعم. لا خيار فيها ولا شفعة. إن كانت شيئا فيها شفعة، بعت أرضا في مخطط وهذه الأرض لك فيها النصف، أنت وصديق لك اشتركتما في هذه الأرض بالنصف، له نصفها ولك نصفها، فباع صديقك الأرض على طرف ثاني بمال، ثم هذا الطرف اشترى منك فأصبح حينئذ شريكا لك، فإذا أقالك استقلت منه يعني استقال منك فأقلته، لم يصح لشريكك أن يدخل، لأن ليس له شفعة، لأن ليست بيع وإنما هي فسخ، وحينئذ يرجع الأمر إلى ما كان، وليس من حق الشريك أن يقول هذا بيع من حقي أن أشهد، لأن إذا قلنا إنها بيع كان من حقي أن أشهد، وحينئذ بدل أن تكون شريك في النصف يدخل عليك أيضا شريكا لنفس المبلغ الذي باعه إياه ويخرجك من الأرض كليته. مثال الأرض قيمتها 100,000 عرضت على البيع، فباع شريكك ب50، اشترى محمد من شريكك ب50، من الذي أصبح شريكا له؟ محمد أصبح شريكا لك أنت، ثم جاء محمد واستقال من أنت ساحب الآن رضيت من محمد يكون معك، فاستقال محمد من البائع الذي هو الشريك الأول، فإن قلنا إنها بيع فمعنى ذلك أن محمد الجديد الشريك الجديد سيبيع بيعة ثانية، والشفيع الشريك من حقه أن يشفع في كل بيعة جديدة، وبهذا من حقه أن يشفع في كل بيعة جديدة، فسكت عن البيعة الأولى حينما بعت لمحمد كان قريبا له فسكت، أو رأى من النظر أو لم يكن عنده مال، لكن لما وقعت الإقالة صارت عنده السيولة والمال، فقال ما دام أنك أقلت فهذا بيع أريد أن آخذ حصة شريكي بثمنها، فشريك إن تخرج من الأرض إذن في ضرر، ومن هنا نقول أن الإقالة في بعض الأحيان تدخل الضرر على الإنسان فلا يرضى بها. وعليه يقول العلماء أنه يجوز للشريك أن يشفع إن قلنا إنها بئر، ولا يجوز له أن يشفع إن قلنا إنها صحيح النافع.
قال رحمه الله: باب الربا والصرف.
ما رأيك لو مقدمات لها نأخذها؟ يقول المصنف رحمه الله: باب الربا والصرف. الربا في اللغة زيادة، منه قوله تعالى: أن تكون أمة هي أربع من أمة، أي أزيد وأكثر عددا. وأما في السلاح فهو زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة. الربا ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الحظر. فأما ربا الحظر فإنه يكون في الأصناف المنصوص عليها والملحقة بالمنصوص عليها، وأما ربا النسيئة فإنه يكون بالأجل، بزيادة الأجل فيما يجب فيه التقاضي، وسنشرح هذا كله. وهذا الباب وهو باب الربا باب عظيم، لأنه يشتمل على مخبور شرعي عظم الله أمره ونهى عباده عنه وزجرهم عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فنهى سبحانه وتعالى عن الربا وحرمه وتوعد بالحرب، ومن حارب الله عز وجل فلا يسأل عن حاله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك وأن يعيذنا منه، لأن الله إذا حاربه العبد ابتلاه في نفسه وعذبه في دنياه فأشقاه في نفسه وماله وأهله وولده، فلم تقر له عين في دنياه، ثم ما ينتظره في الآخرة أشد وأعظم. الله تعالى توعد على هذا الأمر بهذا الوعيد الشديد، ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حينما جعله من كبائر الذنوب. وكما نهى الله عز وجل في هذه الآية من سورة البقرة، كذلك نهى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذه الآية فيها شبهة يحتاج طالب العلم إلى أن ينتبه لها، وهذه الشبهة وهي أن الله تعالى حرم الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، ومعنى ذلك أنه إذا كان يسيرا فلا بأس. وهذا هو المدخل الذي أجاز به بعض المعاصرين في فتواه حل شهادات الاستثمار من فئة دين، وهي الدرجة الثالثة من الاستثمار الربوي. يقولون: لأن مستثها ضعيفة ولأن مالها يسير وليست من الأضعاف المضاعفة. ويتذرعون بهذه الشبهة، تذرع بعضهم إلى أن الربا المحرم أن يأخذ أجلين، ما لو أخذ زيادة على أجل واحد فلا بأس. وبين لهم الشيطان هذا كله، نسأل الله السلامة والعافية، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون. فإذا انطمست البصيرة، نسأل الله السلامة والعافية، انقاد صاحبها إلى الهوى، وإذا انقاد إلى الهوى أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، واستحل حدود الله بأدنى الحيل. ولذلك لعن الله بني إسرائيل، طبع على قلوبهم حينما استحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: أولا، شهادات الاستثمار هذه في الدين التي يدور عليها الكلام في بعض الأحيان كثيرة، حاصلها أن يتقدم المستثمر فتحدد أولا النسبة المدفوعة للاستثمار في هذه الفئة، مثلا من ريال إلى 100 ريال، أو من 100 ريال إلى 500. وغالبا في هذا النوع من الربا تكون المبالغ بسيطة جدا لأجل أن تمتص العوام ويكون الاستثمار منها أكبر والمشاركون فيها أكثر، فتجعل المبلغ الذي يدفع مبلغا جهيدا على فترة 3 أشهر أو 6 أشهر، يقولون له: ادفع كل شهر 100، ثم إذا تم 3 أشهر دفعت 100 أدخل اسم هذا المستثمر كما يقولون في القرآن، ثم إذا خرج اسمه
فإنه حينئذ يعطى جوائز معينة لعدد معين. فهم يقولون هذا ليس بربا لأنه ليس بربح محض مثل شهادة مثل الاستثمار الذي يكون بالفوائد والعوائد الربوية المعروفة. فيقولون هذا أشبه ما يكون بالمضاربة. والجواب عن هذه الآية من وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فللآية منطوق ومفهوم. فمنطوق الآية تحريم أكل الربا أضعافا مضاعفة. والاستدلال الذي ذكروه من باب المفهوم وليس من باب المنطوق. ففهموا منه أنه يحل أكل الربا إذا كان لغير أضعاف. فنقول هذا من المنطوق الذي لا مفهوم له. كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فإنه ليس معنى أن هناك من يدعو مع الله إلها آخر له برهان. ففي القرآن آيات لها منطوق ومفهوم وفي القرآن آيات لها منطوق وليس لها مفهوم. وهذه الآية من ذلك بدليل تصريحه سبحانه وتعالى بتحريم الربا عموما. الوجه الثاني سلمنا فرضا أن الآية الكريمة لها منطوق ومفهوم ويحتج بالمفهوم بالوجود. فنقول إن هذا المفهوم قد عارضه المنطوق من العموم في آية البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ولم يفرق بين الأضعاف وغير الأضعاف. فإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم. الوجه الثالث نقول آية البقرة حاضرة وآية آل عمران مبيحة على قولكم بالمفهوم. والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. وبناء على ذلك نقول إنه لا يحل التبرع بهذه الآية على هذا الوجه. ونرجع إلى ما كنا فيه أنه دل دليل الكتاب ودل دليل السنة. أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الربا حتى عده من السبع الموبقات. فقال اجتنب السبع الموبقات ثم ذكر منها أكل الربا والعياذ بالله. وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الربا وأنه من كبائر الذنوب وأن صاحبه موعود بالنار إذا لم يتب. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال طائفة من المفسرين إنهم يقومون يوم القيامة ولهم بطون كالبيوت الضخمة كلما وقف صاحبهم تكفأ على وجهه. والله على كل شيء قدير. فإن الله لا يعجزه شيء. من شاء خلقهم على هذه الصورة من شاء خلقهم على غيرها. كما قال صلى الله عليه وسلم الذي خلقه يمشي على رجليه يخلقه يوم القيامة يمشي على وجهه. فالله على كل شيء قدير. كما قال تعالى ومن نحشرهم على وجوههم عمي وبكم وصم مأواهم جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. فالله على كل شيء قدير. فالمقصود أنه محرم بهذا. وهنا مسألة أنه إذا كان محرما أن يريد أن يتعرض لمسألة الشبهات جواز الربا وهي مسألة مهمة. حين هناك شبهة تعتبر من أدق الشبهات التي يحتاج طالب الفقه إلى دراستها ومعرفة جوابها. وهي باختصار أنهم قالوا فوائد الربا كفوائد القرار. فتجوز فائدة الربا كما تجوز فائدة القرار. وهذا يحتاج إلى شرح وتوضيح. حاصله أن القرار أو ما يسمى في عرف الشريعة بالمضاربة يقولون هناك عقد شرعي وهو المضاربة والقرار. أنتم تقولون مجوز والفوائد المصرفية والبنكية والعوائد الربوية منزلة منزلة العوائد من المضاربة. قلنا كيف؟ يحتاج هذا أولا نعرف ما هي المضاربة ثم كيف قيست الأسهم والفوائد والعوائد الربوية على المضاربة. قالوا في المضاربة حقيقة المضاربة أن يدفع رب المال عندك 100,000 تعطيها إلى عامل وتقول له اذهب واضرب بها فإن ربحت فالربح بيني وبينك منافسة. واضح هذا؟ يذهب ويضرب فيها فإن ربح 100,000 ربحت 50,000 يأخذ 25 ويعطيك 125. قالوا كما أن رب المال أخذ 125 فإنه يجوز لمن أودع 100,000 أن يأخذ فائدة عليها 10,000 أو 20,000 على حسب المتفق. البنك والمصرف بمثابة العميل العامل الذي عمل بالمضاربة، والعميل بمثابة رب المال في المضاربة، ما الفرق بين الاثنين؟ واعدل فما تنفك من عجائبه. حينما يأتي بعض من لا يحسن النظر في الفقه ويتسمى بأنه فقيه أو عنده إلمام بالفقه ويقول إن المضاربة عقد ليس فيه نص من الكتاب ولا نص من السنة، فيختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وحينئذ نقول هذه العوائد البنكية هي مضاربة عصرية لأننا اجتهدنا فيها باجتهاد العصر الملائم. وهذا كما قال تعالى زين لهم الشيطان أعمالهم، فانظر كيف يزين الشيطان لهم. وحينئذ نحتاج أن ندرس هذه الشبهة باختصار إن شاء الله لا يأخذ منا وقتا. حاصل ذلك أن نقول إن المضاربة ثبتت بدليل السنة، كما قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة، فقال إن بعض الفقهاء يقول المضاربة ليس فيها نص من الكتاب والسنة، وقد أخطأ في ذلك. فإن المضاربة كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام، فبسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عليها كانت مشروعة، بدليل أنه ضارب بمال خديجة، وهذا ثابت ولا إشكال فيه. وكانوا في القديم رحلة الشتاء والصيف إلى قريش، إلى فين؟ رحلة الشتاء والصيف، فكانوا يتاجرون بالمضاربة، يعطون من يقوم على هذه التجارة والعيد من وجهاء قريش كأبي سفيان ونحوه يخرج بها ويضارب ثم يأخذ نسبة من الأرباح على التجارة. وعلى هذا قال إنها ثابتة بالسنة، فمن قال إنه لا نص في أن يكتب السنة فهذا جاهل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن فيها إجماع الصحابة، وحصلها قصة عمر المشهورة مع ابنه عبد الله وعبيد الله، مع ابنه عبد الله وعبيد الله، فإن عبد الله وعبيد الله خرجا من أبي موسى الأشعري من الكوفة، وكان أبو موسى واليا عليها، فقال له وليس عندي من شيء، ولكن خذ هذه الإبل واضربا بها وأديا إلى أمير المؤمنين رأس المال وخذ به. فمضيا وتاجرا في الطريق حتى قدم على عمر، فلما قدم على عمر قال عمر رضي الله عنه ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين هذا لك وهذا لنا. قال سبحان الله وكيف ذلك؟ قال إن أبا موسى فعل كذا وكذا. قال وهل أعطى كل المسلمين مثل ما أعطاكم؟ قال لا. قال أدي المال أنكم كما ابنين أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فلما ألزمهما أما عبد الله فحيين سكت على ذلك ولم يعترف، وأما عبيد الله فقال يا أمير المؤمنين أرأيت هذا المال لو أنه تلف أكنت تغرمنا إياه؟ قال إيه ورب الكعبة. قال إذا ليس من حقك، لأن الخراج بالضمان، ما دلنا نحن الذين نضمن، في السنة ثابتة على أن من يخسر يضمن. فقال الصحابة اجعله يا أمير المؤمنين قرابة، فقسم الرشتين هما بين بيتنا المسلمين، فهذا قراب وإجماع من الصحابة. إذا عرفنا مشروعية المضاربة يرد السؤال هل أخذ الفائدة والعائدة منزلة منزلة القراب؟ نطبق أولا في المضاربة، يأتي أولا لماذا شرع الله المضاربة؟ شرع الله المضاربة لأن عندك سيولة 100,000 وأنت مشغول بطلب علم ومشغول بعمل لا تفرغ بضربها، أو ليست عندك خبرة بالتجارة، وهناك العامل الذي عنده خبرة، فالشريعة رفقت بالمجتمع بأطراف المجتمع، فهذا العاقل الذي ليس عنده عمل أدخلت على هذا المليء فأخذ المال، فاستفاد الناس من علمه وخبرته وتجارته، واستفاد من المال إلى المجتمع، واستفاد رب المال من الرزق، فحصل الرزق للمجتمع بوجود التجارة، والرزق لرب المال بوجود جزء الرزق، والرزق للعام بوجود الكسب الذي يكون من جزء الرزق. فشرعت من أجل هذه المقاصد العظيمة لليسر والرحمة والتخفيف على الأمة. بالنسبة للمال الذي يدفع للعامل ويدفع للبنك والمصرف، إذا وردت عليك شبهة وقيست على شيء فقرر الأصل وادرسه من كل جوانبه، ثم انظر فيما قيس عليه هل الشبه كامل أو ناقص. أولا بالنسبة للمضاربة، يدفع رب المال للعامل المال، يقول العلماء أن يدفع رب المال للعامل المال انتبه على أن يتجر به، هذا الشرط الأول، والربح بينهما على ما شرطاه، وتكون الخسارة على ربي المال وحده. فأصبح عندك كم شيء؟ ثلاثة أشياء. يدفع رب المال للعامل المال على أن يقوم العامل به بالتجارة، فهل إذا دفع العميل للبنك والمصرف يقوم البنك بنفسه بالعمل والتجارة؟ الجواب لا، وليس هناك أي مادة تخول لهم أن يدخلوا إلى الساحة يتعاملون فيها. هذا معلوم، لأن أصل تجارة قائمة على حفظ الأموال، وإنما رخص لهم بالحفظ ولا يؤذن لهم أن يقوموا بأنفسهم بالمتاجر أو منافس التجارة، هذا معروف ثابت. إنما يكون نتاجهم أن يعطوا هذا المليون، يأخذون منك المليون ومن الثاني المليون ومن الثالث 100,000، ثم تؤخذ هذه وتعطى لأشخاص دينا على أن يردوها بعوائد. فأصبح ما حقيقة للعمل، المضاربة فيها ضرب وتجارة، ولكن الإيداع ليس فيه ضرب وليس فيه تجارة، فأصبح قياسا مع قياسا مع الحالق. هذا الوجه الأول. ثانيا، يدفع رب المال، هذا في المضاربة، نأخذ المضاربة الشرعية، يدفع رب المال للعامل المال على أن يتجر به. من الذي يضمن الخسارة؟ رب المال. لكن هنا البنك إذا تاجر بمال العميل يلتزم به، يلتزم بربه كاملا، ولذلك جميع المواد تنص على أن الوديعة المصرفية دين على البنك وليست بمجال الاستثمار. وهذا نفس حتى مواد تدل على هذا، حتى في القانون يدلون على أنها وديعة، على أنها تأخذ حكم القرض، وهذا موجود، ومن رجع إلى المواد يجد فيها هذا جليا واضح. فإذا ليست بيد تجارة، وإنما هي يد ضمان، ويد العامل في المضاربة يد ضمان ولا يد أمانة؟ يد أمانة. وبالإجماع لا يضمن العامل إلا إذا حرك. لو أعطيت عاملا 100,000 وذهب وتاجر ثم احترق المال بدون تفريط منه لا يضمن، كسب السوق بدون تفريط منه لا يضمن. لكن لو قصر، مثلا لو اشترط تجارة من أرض بعيدة بإمكانه أن يحضرها عن طريق البر وعن طريق البحر، في طريق البحر الموج هائل وفي زمان شديد البرد وكثير الرياح، فجاء وخاطر وأدخل السفينة في البحر فغرقت، شو الحكم؟ يضمن، لأنه قصر. فإذا العامل لا يضمن في المضاربة، لكن إذا دفع العميل للمصرف يلتزم المصرف برد المبلغ كامل إن خسر. فإذا في شبه ولا ما في شبه؟ في فارق ولا لا؟ هناك فارق مؤثر. الأمر الثالث، حينما يعطي رب المال للعامل 100,000 على أن يستجر بها، هل يدخل وربحه مضمون أو ربحه محتمل؟ الربح محتمل، لكن بالنسبة للعقود المصرفية يلتزم المصرف بإعطاء هذا الاستحقاق الذي هو 5% أو 10%، حتى إن العميل إذا لم يأخذ الاستحقاق قاضاهم قضاء وقانونا في قانونهم وطالبهم بهذا الذي تم الاتفاق عليه. إذا هل هناك شبه؟ هل هناك اتفاق أو هناك اختلاف؟ هناك اختلاف. النقطة الرابعة والأخيرة، أننا في المضاربة يكون نتاجها من معاملة شرعية، فلو ضارب بحرام لحرمة الأرباح، وأما بالنسبة للمصرف فإنه يأخذ هذه العوائد من الديونات بالفوائد المركبة. فلو كانت مضاربة فإنها ناشئة من معاملة محرمة، كما لو أخذ المضارب المال وتاجر به في الميتات في المحرمات لحرمت تجارة المضاربة، كذلك أيضا لو سلمنا فرضا أنها مضاربة فإن أو في حكم المضاربة مثل ما يقولون تختلف باختلاف، لو قال لك إن هذه الأحكام كلها اجتهادية وليس لها نص أو كذا، قل له إذا كانت اجتهادية فأنت بالخيار بين أمرين، إما أن تبقى على الأصل المجمع عليه للمضاربة، وإما أن تلغي المضاربة من أصلها. فإن بقيت على المجمع فلا يتفق مع ما ذكر، وإن ألغيتها من أصلها فهو عقد تقيس عليه وما قيس على باطل فهو باطل حينئذ. وعلى هذا لا يستقيم، الشبهة لا ترد، لأنه لا يصح لا من جهة تفقيه أركان المضاربة وشروطها الشرعية، ولا من جهة النتاج وما يؤخذ أو يركب على العوائد. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الذنب، وأن يوفقنا في القول والعمل، أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
إن شاء الله غدا في جدة بعد صلاة العصر مباشرة.